الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى أكبر الزاد لنا في الآخرة، إنه من كثرت حسناته في تلك الدار نجا، ومن كثرت سيئاته في تلك الدار فحاله غير حال النجاة. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه هي الخطبة 17 في سلسلة أسواقنا التجارية. هدف السلسلة أن تحكم شرع الله في مكتبك، في متجرك، في معملك، في المكان الذي أنت موجود فيه في العمل. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل، متى يكون العمل عبادة؟ حكم الإسلام في المال، القرض وأحكامه في أجزاء أربعة، أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في مجال العمل، الرزاق. وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي: أسباب سعة الرزق في جزئها الأول. وعنوان خطبة اليوم: أسباب سعة الرزق في جزئها الثاني. ولئن تحدثت الخطبة الماضية عن ثلاثة أسباب في سعة الرزق، هي حسن الخلق والإحسان إلى الخلق والاستغفار والتوبة، فإن خطبة اليوم تتحدث عن سبب الرابع من أسباب سعة الرزق، وهو شكر نعمة الرزق. الرزق من الله وربنا يحب أن يشكر، والشكر باب للمزيد، والكفر باب للزوال وللبوار. شكر نعمة الرزق سبب من أسباب زيادة الرزق، ذلك لأن النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي، وذلك لأن الشكر باب الزيادة. وإذا أعطاك الله رزقا أحب منك أن تشكره ووعدك المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال المفسرون: معنى تأذن، وإذ تأذن، معنى تأذن آذن إيذانا بليغا وأعلم إعلاما لا يبقى معه شبهة أنكم إن شكرتم سيزيدكم ربكم. أعلم إعلاما لا شبهة فيه أنك إن شكرت فأنت تطرق باب الزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. وفي شعب الإيمان للبيهقي: ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة. ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب. وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع المغفرة، لأن الله تعالى قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وما أوتي أحد التوبة فمنع التقبل، لأن الله تعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فلئن أعطيت الشكر فأنت تعطى باب الزيادة. ومعلوم أيها الإخوة أن الشكر يكون بثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما شكر القلب فأن تعتقد من كل قلبك أن هذه النعمة التي تساق إليك في رزقك إنما هي من حضرة الله تعالى. فكم من رجل هو أذكى منك لا ينال من الرزق ما تنال، وكم من رجل هو أقوى منك لا ينال من الرزق ما تنال، وكم من رجل هو أمضى منك لا ينال من الرزق ما تنال. أن تعتقد من كل قلبك أن نعمة الرزق التي هي بين يديك إنما هي من حضرة الله. وأما شكر اللسان فأن تثني على حضرة الله تعالى وأن تمدحه بما هو أهله. وأما شكر الجوارح فأن تستخدم النعم في الطاعات لا في المعاصي. فالشكر قيد للنعم. إذا أردت أن توثق نعمة حتى لا تزول قيدها بالشكر. الشكر قيد للنعم، مستوجب دفع النقم، وهو على ثلاثة: قلب، يد، فعلم وفم. الشكر بثلاثة: بالقلب وباليد وسائر الجوارح وبالفم. الشكر قيد للنعم، مستوجب دفع النقم، وهو على ثلاثة: قلب، يد، فعلم وفم. غير أني في هذه الخطبة أيها الإخوة سأعرض لمظاهر ستة من مظاهر شكر نعمة الرزق ربما غابت عن بعضنا، حتى نلتفت إليها فنكون من الشاكرين لنعمة الرزق ثم نكون من المستحقين لسعة الرزق. من مظاهر شكر نعمة الرزق: أولا، حفظ نعمة العمل. العمل نعمة، وإذا أنت حافظت على نعمة العمل فأنت تشكر نعمة الرزق، وأنت بهذا تستوجب المزيد. بينما التفريط بالعمل كفر بنعمة الرزق وإساءة أدب مع حضرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله لأحدكم رزقا من باب فليلزمه. إذا فتح الله لأحدكم رزقا من باب فليلزمه، الحديث عند البيهقي. وفي رواية أحمد وابن ماجه: إذا سبب الله تعالى لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له. من شكر نعمة الرزق أن تحافظ على عملك، فكل شاب يحافظ على عمله انضباطا بساعات الدوام والتزاما بالقوانين الناظمة وإتقانا للصنعة التي بين يديه واحتراما لمدرائه في العمل يحفظ نعمة العمل ويشكر نعمة الرزق ويستلزم شكره المزيد. وكل شاب يفرط بعمله تأخرا عن ساعات الدوام وتفلتا من القوانين الناظمة وتضييعا للصنعة التي بين يديه واستخفافا بمدرائه في العمل، هذا الشاب يتلف نعمة العمل فيكفر بنعمة الرزق ويستلزم كفره بالنعمة ضياعها. فمن مظاهر شكر نعمة الرزق حفظ نعمة العمل. إذا أردت أن تشكر الله على الأرزاق التي ساقها إليك فحافظ على عملك شكرا لله، وهذا أول مظهر من مظاهر شكر نعمة الرزق. ثانيا، من مظاهر شكر نعمة الرزق المحافظة على قليل النعمة وكثيرها. ففي الحديث الذي يرويه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحسني مجاورة نعم الله فقل ما نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. أحيانا شيء يتفلت من يدك لا يعود أبدا، ما كل شارد بمردود. وقد قالوا: من شكر نعمة حفظها ومن ضيعها خاطر بزوالها. يلقي بعض الناس ببقايا طعامهم في سلات القمامة، من فعل فقد خاطر بزوال نعمة الرزق وكفر بنعمة الرزق. ترمي بعض النساء بثياب تصلح للاستخدام في القاذورات، من فعلت فقد خاطرت بزوال نعمة الرزق وكفرت بهذه النعمة. يطرح بعض الطلاب كتبا تصلح ليستخدمها غيرهم ودفاتر فيها أوراق بيضاء تصلح للكتابة عليها، من فعل فقد خاطر بزوال نعمة الرزق وقد كفر بنعمة الرزق. يترك أحدهم إنارة غرف لا يحتاج لها موقدة، ويدع ثان مياها لا نفع له فيها متدفقة، ومن فعل فقد خاطر بزوال نعمة الرزق. وإن من مظاهر شكر نعمة الرزق المحافظة على قليل النعمة وكثيرها، وهذا مظهر ثان لتشكر به نعمة الرزق فتنال بهذا الشكر المزيد، وهو سبب من أسباب سعة الرزق. ثالثا، من مظاهر شكر نعمة الرزق عدم السرف في الإنفاق. السرف في الإنفاق لا يعتبر شكرا للنعمة، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين، والاقتصاد نصف المعيشة، وما عال من اقتصد، والإسراف محرقة للنعمة. مع أن أجره الشهري 15,000 ليرة سورية، فهو يدفع لشركات الاتصال في كل شهر ما يقارب 5,000 ليرة. أعتقد أن هذا من الصرف. مع أن أجره الشهري لا يتعدى 10,000، غير أنه لا يرضى أن يشتري ثيابا إلا من الماركات الغربية. أعتقد أن هذا من الصرف. مع أنه ليس من سكان أحياء الأثرياء، غير أنه لا يرضى أن يحلق شعره إلا في تلك الأحياء، ويدفع أجور الحلاق مضاعفة. أعتقد أن هذا من السر. مع أن زوجها موظف متوسط الدخل، غير أنها تريده أن يأخذهم في كل أسبوع إلى مطعم لتناول طعام غداء أو عشاء، وفي كل عام إلى رحلة على شاطئ البحر في فترة الأسعار السياحية. أعتقد أن هذا من الصرف. وهكذا أيها الإخوة، فإن عدم الصرف في الإنفاق شكر لنعمة الرزق، وإن الصرف في الإنفاق كفر بهذه النعمة، والشكر يستوجب المزيد، بينما الكفر يعرض النعمة للزوال. من مظاهر شكر نعمة الرزق المظهر الرابع، شكر من كان سببا في إيصال نعمة الرزق إليك. فإن كنت أجيرا فاشكر صاحب العمل الذي جعله الله تعالى سببا في إيصال الرزق إليك، ولا تبخسه حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث عند الترمذي. قال المناوي في تفسير هذا الحديث: أي من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان عادته كفران نعم الله وترك الشكر له. هي عادة، إذا كان يشكر الناس سيشكر الله، وإذا كان سيكفر النعمة التي جعلها الله تعالى على يد هؤلاء الناس فسيكفر النعمة بين يدي الله. أو أن المراد كما قال المناوي أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس وينكر أو ينكر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. فإن كنت أجيراً فاشكر صاحب العمل الذي جعله الله تعالى سببا في سوق الرزق إليك. وإن كنت صاحب عمل فاشكر أجراءك الذين يجري الله تعالى أرزاقك على أيديهم، إذ لولا هؤلاء الأجراء ولولا عملهم في مكان عملك، في مكتبك، في متجرك، في شركتك، في مؤسستك، لضاق بك أمر الرزق. ولا تبخسهم حقوقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والحديث عند ابن ماجة. فكل أجير لا يحترم صاحب العمل يعرض نعمة الرزق للزوال، وكل صاحب عمل يؤخر عن عماله أجورهم بغير عذر ملجئ يعرض نعمة الرزق للزوال. كل أجير لا يحافظ على ما ائتمنه عليه صاحب العمل يعرض نعمة الرزق للزوال. وكل صاحب عمل يأكل حقوق عماله أو بعض حقوقهم يعرض نعمة الرزق للزوال. ومن شكر نعمة الرزق أن تشكر من ساق الله تعالى أرزاقك على أيديهم. وهذا هو مظهر الرابع من مظاهر شكر نعمة الرزق. المظهر الخامس قبل الأخير: استخدام نعمة الرزق في الطاعات لا في المعاصي. سعى سئل بعض الصلحاء عن الشكر فقال ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. أنشد الهادي وهو يأكل أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. قال فغص اللقمة ثم خنقته العبرة وبكى. ومما اشتهر من كلام السلف المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وإن من الطاعات التي تقابل بها الله تعالى شكرا على نعمة الرزق قضاء حاجات العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئا من حوائج الناس، فإن تبرم بهم فقد عرض تلك النعمة للزوال. الحديث عند الطبراني والبيهقي. سادسا وأخيرا أيها الإخوة، من مظاهر شكر نعمة الرزق إظهار فضل الله عليك والتحدث بنعمته، ولا تكن كافرا بالنعمة تكثر من الشكوى والأنين وأنت في نعمة وبحبوحة من أرزاقك، لأن الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الأثر التحدث بنعمة الله شكر. قال المناوي في فيض القدير وهذا موضعه، يعني التحدث بالنعمة، ما لم يترتب على التحدث بها ضرر كحسد مثلا. لكن لا تجعل شكلك دائما يوحي بالتشكي، كن شاكرا لنعمة الرزق، أنت الحمد لله تأكل وتشرب وزوجك في عافية وأولادك في مدارس خاصة، أنت تعيش في نعمة كبيرة، كن شاكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن من أظهر فضل الله عليه شكر نعمة الرزق فاستوجب المزيد، ومن كتمها خاطر بها وعرضها للزوال. أيها الإخوة، هذه مظاهر ستة من مظاهر شكر نعمة الرزق، ومن أعطي الشكر لم يحرم المزيد. من أسباب سعة الرزق الشكر، وهذه ستة مظاهر: أولا حفظ نعمة العمل، ثانيا المحافظة على قليل النعمة وكثيرها، ثالثا عدم السرف في الإنفاق، رابعا شكر من كان سببا في إيصال نعمة الرزق إليك، خامسا استخدام النعمة في الطاعات لا في المعاصي، سادسا إظهار فضل الله تعالى عليك وأما بنعمة ربك فحدث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.